بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في مختصر صحيح مسلم: باب الاجتهاد في العشر الأواخر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. أما بعد، قال الحافظ المنذري رحمه الله: باب الاجتهاد في العشر الأواخر. العشر الأواخر أي من رمضان، ورمضان شهر كله بركة من أوله إلى آخره، أيامه ولياليه، لكن هذه العشر الأواخر من رمضان تختص بمزيد فضل وعظيم مكانة وجليل مزية عن بقية شهر رمضان، ولها خصائص تميزت بها. ولهذا جاء في هذا الحديث، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. فهذا يفيد أن لهذه العشر خصوصية ومكانة عظيمة. وجاء في أيضا صحيح مسلم من حديثها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. ومن أعظم أسباب هذا الاجتهاد التماس ليلة القدر، تلك الليلة العظيمة التي هي خير الليالي وأشرفها وأعظمها، وسيأتي أحاديث في بيان مكانتها وعظيم فضلها وأهمية تحريها والتماسها.
قال رحمه الله:
قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل. إذا دخل العشر أحيا الليل، أحيا الليل أي جله وأكثره، ويكون له في صلاة الليل في هذه العشر أكثر مما يكون في غيره من ليالي رمضان أو ليالي السنة. وقوله وأيقظ أهله أي أنهضهم وأقامهم للصلاة والعبادة في تلك الليالي، وهذا من تمام حرصه عليه الصلاة والسلام على أهله وعنايته بهم، وحرصا على دلالتهم على الخير. وهذا فيه تشريع للأمة، تشريع للأمة أن تحذو حذوه عليه الصلاة والسلام وتأتسي به. فهذا فيه يتضمن توجيه للآباء والأمهات، وحث لهم على العناية بأبنائهم وعناية الرجل بأهله وإيقاظهم وحثهم على العناية بهذه العشر المباركة وتعهدهم فيها وتشجيعهم على الطاعة والعبادة وقيام الليل كما كان يصنع عليه الصلاة والسلام. قال وأيقظ أهله وجد أي في العبادة إقبالا عليها واستكثارا منها اغتناما لبركة الوقت. وقوله وشد المئزر أي جد واجتهد في العبادة واعتزل النساء فلا يلتذ في تلك الليالي إلا بالمناجات، مناجات الرب سبحانه وتعالى والتقرب إليه، فما أباحه الله له من الجماع في ليالي رمضان يكون منشغلا عنه في العشر بما سواه من إحياء الليل وكثرة الذكر والدعاء والمناجات. فالحاصل أن هذه العشر لها شأن عظيم، وبين أهل العلم خلاف أيها أفضل، هذه العشر التي هي الأواخر من رمضان أو العشر الأول من ذي الحجة التي قال عنها عليه الصلاة والسلام ما من أيام من العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، يعني العشر الأول من ذي الحجة. والذي عليه التحقيق في هذه المسألة من قول أهل العلم أن ما يتعلق برمضان فالفضل في الليالي، الفضل في الليالي وفيها ليلة القدر التي خير من ألف شهر. وفيما يتعلق بالعشر الأول من ذي الحجة هو متعلق بالأيام، ما من أيام العمل الصالح، وفيها يوم عرفة وفيها يوم النحر يوم عيد الأضحى. فالحاصل أن هذه العشر عشر عظيمة جدا ولها مكانة جليلة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان صلوات الله وسلامه عليه يتحرى فيها من العبادة ويجتهد ما لا يجتهد في غيرها. نعم.
قال رحمه الله باب في ليلة القدر وتحريها في العشر الأواخر من رمضان. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمسوها في العشر الأواخر، يعني ليلة القدر، فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي.
قال باب في ليلة القدر وتحريها في العشر الأواخر من رمضان. ليلة القدر ليلة عظيمة البركة كثيرة الخير، سلام من أولها إلى آخرها. أنزل الله سبحانه وتعالى في القرآن سورة أفردت لبيان مكانة هذه الليلة، وسميت باسمها سورة القدر. هذه التسمية بهذه الليلة التي خصت هذه السورة ببيان فضلها وعظيم مكانتها عند الله سبحانه وتعالى. إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام، هي حتى مطلع الفجر. فهي ليلة خير من ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. ألف شهر تعادل بحساب السنوات أكثر من 83 سنة أو قرابة 83 سنة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أعمار أمتي ما بين 60 و70، أي أكثر من أعمار غالب أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا من حرم خيرها كما جاء في الحديث فقد حرم، يعني حرم خيرا عظيما وفضلا عميما. فجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام حث على التماسها وطلبها وتحريها في العشر الأواخر من رمضان، تتحرى بقيام الليل، تتحرى بكثرة الذكر، تتحرى بالاعتكاف كما سبق أن مر معنا. قال: باب في ليلة القدر وتحريها في العشر الأواخر من رمضان. تحريها في العشر الأواخر من رمضان لأنه لا يعلم عينها، لا يعلم تحديدا هي في أي ليلة، هل هي في 21 أو 22 في 23 24 في أي ليلة، لا يعلم التعيين، لأنه لو علم التعيين لاقتصر أكثر الناس على تلك الليلة المعينة دون سواها. لكن بهذا يظهر الامتحان والجلد والصبر والجد والاجتهاد، مثل ما في الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيى الليل وأيقظ أهله. ولهذا الاجتهاد يكون في الليالي كلها، ليالي العشر. سيأتي معنا في الحديث الأخير من هذه الأبواب أن أبي بن كعب سئل، قيل له: إن أخاك بن مسعود يقول: من يقيم الحول يصيب ليلة القدر. من يقيم الحول يعني يصلي كل السنة، كل ليالي السنة، يصيب ليلة القدر. قال رحمه الله: أراد ألا يتكل الناس، أراد ألا يتكل الناس، يكون من يقيم الحول كل ليلة في السنة يقوم بذرك ليلة القدر، أراد ألا يتكل الناس. إذن لو كان الناس يعلمون، انظر كلمة ابن مسعود العظيمة هذه، لو كان الناس يعلمون ليلة القدر أي ليلة، ماذا يصنعون؟ يتكلون، يكتفون بها، يصلونها وحدها ويتركون ما سواها، لا يهتمون بما سواها. لكن لما صارت ليلة القدر غير معينة، هي في العشر لكنها غير معينة، إذا صلى الإنسان الليلة الأولى واجتهد وجاءت الليلة التي بعدها قال لعلها هي هذه الليلة ويجتهد، ثم تأتي الليلة التي بعدها قال لعلها هذه الليلة ويجتهد، ثم التي وهكذا حتى ليلة الثلاثين، كل ليالي العشر ينبغي على المسلم الناصح لنفسه أن يتحرى أنها ليلة القدر. كل ما دخلت ليلة من ليالي العشر يقول في نفسه لعلها هي الليلة، ويبدأ يجتهد ويستكثر من العبادة والالتماس، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام هنا في حديث ابن عمر: التمسوها في العشر الأواخر، في العشر الأواخر. وجاء أيضا في حديث ابن عمر في الصحيح: فالتمسوها في العشر الغوابر، التمسوها في العشر الغوابر. الغوابر يعني البواقي، لأن الغابر يطلق، هو من الأضداد، يطلق على الباقي ويطلق على الماضي. الحافظ ابن حجر له كتاب عنوانه العبر في أنباء من غبر، من غبر يعني من مضى، فهذه الكلمة تطلق، هي من الأضداد، تطلق على البواقي وعلى المواضي أو الماضي. فقال: التمسوها في العشر الأواخر، يعني ليلة القدر. ما معنى التمسوها؟ أي اجتهدوا في تلك الليالي العشر تحريا أن تكون كل ليلة منها هي ليلة القدر، تحروها بالعبادة، بالصلاة، للاستكثار من الصلاة. ولهذا التهجد الذي يصلى في العشر الأواخر زيادة على ما يكون في رمضان من صلاة التراويح، هو كله من الاجتهاد، كله من الاجتهاد في طلب ليلة القدر والتماسها. قال: فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي، فلا يغلبن على السبع البواقي. نعم.
قال رحمه الله: باب ليلة القدر ليلة 21. فقد تقدم حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في ذلك رقم 632.
قال: باب ليلة 21، باب ليلة القدر ليلة 21. الرقم لا يقرأ، الذي يقرأ كلام المنذري رحمه الله. باب ليلة القدر ليلة 21. وقال: قد تقدم حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في ذلك. وحديث أبي سعيد مر معنا قبل بابين، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إني أريتها ليلة وتر، وأني أسجد صبيحتها في ماء وطين. فأصبح من ليلة 21 وقد قام إلى الصبح، فمطرت السماء فوقف المسجد، فأبصرت الطين والماء، فخرج حين فرغ من صلاة الصبح وجبينه وروثة أنفه فيهما الطين والماء، وإذا هي ليلة 21 من عشر الأواخر. هذا يفيد أنه سنة من السنوات في زمانه عليه الصلاة والسلام وقعت ليلة القدر ليلة 21. وسيأتي في حديث عبد الله بن أنيس في الباب الذي بعده أنها وقعت أيضا ليلة 23، ليلة 23. وسيأتي في الترجمة الأخيرة ليلة القدر ليلة 27، وهي أكثر ليلة تتحرى فيها هذه الليلة المباركة. فإذا كانت وقعت فعلا في 21 في زمانه و 23، فهذا يفيد أنها في السنوات ماذا يحدث لها؟ تتنقل، يعني تارة تكون في 21، تارة تكون في 23، تارة تكون في 27، في 25، هي تتنقل في هذه العشر. ولهذا الذي يقيم العشر، ما نقول مثل ما قال عبد الله بن مسعود يقيم الحول، الذي يقيم العشر أدرك ليلة القدر، لأنها قطعا هي في العشر. الذي يقيم العشر أدرك ليلة القدر، لكن الذي مثل بعض الناس يتكلون على بعض الرؤى وكلام بعض المعبرين، يقولون أنها مثلا تواطأت الرؤى أنها ليلة 23. إذا اتكلوا على تلك الرؤية أحيوا ليلة 23، ثم حصل عندهم بعدها ماذا؟ فتور، أصبح عندهم فتور في بقية الليالي وضعف في العبادة، ولا تزال تنقص العبادة عندهم. فمن يقيم العشر أدرك ليلة القدر، ولهذا ينبغي على المسلم أن يتحرى ويلتمس ليلة القدر في العشر كلها، التمسوها في العشر الأواخر. نعم.
قال رحمه الله: باب ليلة القدر ليلة 23. عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أريدت ليلة القدر ثم أنسيتها، وأراني صبيحتها أسجد في ماء وطين. قال: فمطرنا ليلة 23، فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فانصرف، وإن أثر الماء والطين على جبهته وأنفه. قال: وكان عبد الله بن أنيس يقول 23.
قال: باب ليلة القدر ليلة 23، أي أن ليلة القدر في زمانه وقعت في سنة من السنوات في ليلة 23 كما في هذا الحديث، حديث عبد الله بن أنيس رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أريت ليلة القدر ثم أنسيتها وأراني صبيحتها أسجد في ماء وطين، قال فمطرنا ليلة 23 فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فانصرف وإن أثر الماء والطين على جبهته وأنفه. فهذا الحديث يفيد أن ليلة القدر في سنة من السنوات في زمانه عليه الصلاة والسلام وقعت في ليلة 23، في حديث أبي سعيد المتقدم أنها وقعت في ليلة 21، وهذا يفيد كما تقدم أنها تتنقل في الليالي، سنة تكون كذا وسنة تكون كذا، ولهذا خير ما يفعله المسلم في العشر أن يتحراها في العشر كلها ولا يتكل على بعض الرؤى، أو على يعني مثلا بعض الناس يتكل على أمور يبني عليها ظنا أنها ليلة القدر، مثلا يقول أني رأيت الشمس صافية صبيحة ليلة 21 أو رأيت كذا، يذكر بعض العلامات ثم يصيبه فتور في بقية الليالي. فالذي ينبغي على المسلم أن يتحراها في العشر كلها ولا يتكل على أي شيء يسمع به أو يذكر، لا يتكل على أي شيء، فمن قام العشر أدرك ليلة القدر. نعم.
قال رحمه الله: باب التمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان يلتمس ليلة القدر قبل أن تبان له، فلما انقضينا أمر بالبناء فقوض، ثم أبينت له أنها في العشر الأواخر فأمر بالبناء فأعيد، ثم خرج على الناس فقال: يا أيها الناس، إنها كانت أبينت لي ليلة القدر، وإني خرجت لأخبركم بها، فجاء رجلان يحتقان معهما الشيطان فنسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان، التمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. قال: قلت: يا أبا سعيد، إنكم أعلم بالعدد منا. قال: أجل، نحن أحق بذلك منكم. قال: قلت: ما التاسعة والسابعة والخامسة؟ قال: إذا مضت 21 فالتي يليها 22، وهي التاسعة فإذا مضت 23 فالتي تليها 7، فإذا مضى 25 فالتي تليها 5.
قال: باب التمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. التاسعة والسابعة والخامسة هذه كلها أوتار، وليلة القدر تتحرى في العشر مثل ما جاء في الحديث التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، وتتحرى بشكل أكثر في الأوتار، جاء في الحديث تحرّى في الوتر أو في الأوتار من العشر، فتتحرى في العشر كلها وتتحرى بشكل أكثر في الأوتار من العشر، لأنه جاء في ذلك حديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام تحروها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. أورد هنا حديث أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان يلتمس ليلة القدر قبل أن تبان له أنها في العشر الأواخر. قال: فلما انقضين، يعني العشر الأوسط وقد أكملها معتكفا، فقوض، وأمر بالبناء فقوض، يعني الخباء الذي وضع له، ثم أبينت له أنها في العشر الأواخر فأمر بالبناء فأعيد، أي الأخبية أو الخباء الذي له. ثم خرج على الناس فقال: يا أيها الناس، إنها كانت أبينت لي ليلة القدر، وإني خرجت لأخبركم بها، فجاء رجلان يحتقان معهما الشيطان. فجاء رجلان يحتقان معهما الشيطان. يحتقان أي يطلب كل منهما حقه من الآخر، كل يطلب حقه من الآخر. وجاء في رواية يتحاقان أي يتخاصمان، بينهما صوت وصوت وخصومة، وكل واحد يطلب الحق من الآخر. قال معهما الشيطان، معهما الشيطان. فنسيتها، وهذا فيه أن الخصومة واللجج وهذا يضعف أمور العلم، يعني أذكر من باب التقريب فقط لهذا الأمر. لو أن مجلس علم، لو أن مجلس علم عالم يتحدث فيه بعلم ينشره ويبينه للناس، ومسائل يحققها ويوضحها، لو قام قريبا منه لجج وخصومة، هل يصفو له ذهنه ويتمكن من بيان العلم وإلقائه بطمأنينة وارتياح وسكون نفس، أم أن هذا الصوت واللجج والخصومات تشوش الذهن وتشغل البال وتكدر صفو مجلس العلم وتشتت الذهن؟ قال: فجاء رجلان يحتقان معهما الشيطان، فنسيتها. قوله معهما الشيطان، عرفنا أن فيما مضى أن الشياطين تصفد في رمضان، ما قال تقتل أو تموت، قال تصفد، والمصفد يضعف عمله، لا ينقطع تماما، يضعف عمله. ولهذا كل ما قوي العبد بالعبادة والصيام والذكر الصيامي يضيق مجاري الشيطان. كل ما قوي العباد بالصيام، العبد بالصيام وحفظ الصيام والمحافظة عليه والذكر وإلى ذلك، فإنه يسلم بإذن الله سبحانه وتعالى. فجاء رجلان يحتقان معهما الشيطان فنسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان، التمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. التمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة، هذا فيه التحري لها في الأوتار من العشر، في الأوتار من العشر. ومثل ما أشرت، يعني جاء في ذلك بعض الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام تحريها في الوتر من العشر، ومنها هذا الحديث قال التمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة، وهذه كلها أوتار. التاسعة أي من العشر، والسابعة أي من العشر، والخامسة من العشر. قال: قلت يا أبا سعيد، إنكم أعلم بالعدد منا. قال: أجل، نحن أحق بذلك منكم. قال: قلت ما التاسعة والسابعة والخامسة؟ قال: إذا مضت واحدة وعشرون، إذا مضت واحدة وعشرون فالتي تليها 22 فهي التاسعة، فإذا مضت 23 فالتي تليها السابعة، فإذا مضى 25 فالتي تليها الخامسة. هذا باعتبار ماذا؟ باعتبار ما بقي، مثل ما جاء في بعض الحديث 9 تبقى 7 تبقى، يعني يحسب 9 فيما بقي. ومعلوم أن هذا الحساب سيختلف إن كمل الشهر وإن ماذا؟ وإن نقص. فإذا كان مطلوب أن نتحراها في 9 تبقى 7 تبقى، نحن لا ندري الشهر يتم أو ينقص، هل يكون تام، هذا لا يتبين إلا في آخر يوم برؤية الهلال. فإذا ماذا علينا؟ علينا أن نتحرها في العشر كلها، أن احتمال أن تكون هذه تسع تبقى واحتمال أن تكون هذه تسع تبقى الليلة التي تليها، لأنه يختلف باختلاف آخر الشهر، هل هو 30 أو 29. وتقدم في حديث أبي سعيد نفسه رضي الله عنه أنها كانت في ليلة 21، هذا مع الحساب الآن الذي هنا في تفسير أبي سعيد رضي الله عنه لتسع تبقى وسبع والخامسة. في الحديث الأول كانت ليلة 21، ولهذا أحسن ما يكون للمرء في هذا الباب أن يتحراها في العشر كلها، ليلة 21 والليالي بعدها حتى ليلة 30. ليلة 30 يتحرى فيها ليلة القدر، التمسوها في العشر الأواخر. نعم.
قال رحمه الله: باب ليلة القدر ليلة 27. عن زيد بن حبيش رضي الله عنه يقول: سألت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت: إن أخاك بن مسعود يقول: من يقوم الحول يصب ليلة القدر. فقال رحمه الله: أراد ألا يتكل الناس، أما إنه قد علم أنها في رمضان وأنها في العشر الأواخر وأنها ليلة 27، ثم حلف لا يستثني أنها ليلة 27. فقلت: بأي شيء تقول ذلك يا أبا المنذر؟ قال: بالعلامة أو بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تطلع يومئذ لا شعاع لها.
قال: باب ليلة القدر ليلة 27. هذه الليلة ليلة 27 هي من أحرى الليالي، من أحرى الليالي، وقد جاء عن غير واحد من الصحابة مثل أبي وابن عباس وبعض الصحابة أنها ليلة 27، فهي أحرى ليلة يتحرى أن تكون ليلة القدر. لكن كما تقدم في زمانه حصلت في ليلة 21، وحديث عبد الله بن أنيس ليلة 23، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر أن نتحرها في ماذا؟ في العشر كلها، أن نتحرها في العشر كلها. قال عن زر بن حبيش رضي الله عنه، عن زر بن حبيش قال: سألت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت: إن أخاك ابن مسعود يقول: من يقم الحول يصب ليلة القدر. من يقم الحول يصب ليلة القدر، من يقم الحول يعني يقم السنة كلها. و ليلة القدر هي قطعا في رمضان، إنا أنزلناه في ليلة القدر، مع قوله شهر رمضان الذي أنزل في القرآن. فإذا كان أنزل في ليلة القدر والله يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إذن ليلة القدر في رمضان. والنبي عليه الصلاة والسلام التمسها سنة في العشر الأول من رمضان، ثم التمسها في العشر الأوسط من رمضان، ثم أخبر أنها في العشر الأواخر من رمضان كما تقدم في حديث أبي سعيد، ثم أبينت له أنها في العشر الأواخر. فإذا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. فالذي يقيم الحول يصيب ليلة القدر. لما نقل هذا الكلام لأبي قال رحمه الله: أراد أن لا يتكل الناس. وقد يكون الله تعالى أعلم أن لابن مسعود مقصد آخر، يعلم أنها يعلم أن ليلة القدر في رمضان ولا يخفاه ذلك. لكن من يقوم الحول؟ يعني من يكون كل الليالي كل ليلة يحييها، كل ليلة يحييها من ليالي السنة، ليس من ليالي رمضان، من ليالي السنة يشتغل كل ليلة يحييها بصلاة، لو حضن صلاة. من كان هذا شأنه لانت نفسه في الليالي ليالي السنة قياما، هل ستفوت ليلة القدر؟ هل نفسه لانت؟ هذا الذي ما يقوم الحول يأتي في العشر الأواخر يريد أن يخصم من بعضها، ويريد أن يقوم جزء من بعضها، ويقاوم نفسه مقاومة شديدة يعالجها حتى تقوم، ونفسه أيضا تقوم وفيها ملل وسآمة إذا طال القيام أو شيء من هذا القبيل. أما الذي على مدار السنة يصلي، إذا جاءت ليلة القدر يكون تكون نفسه ماذا؟ في غاية اللين والطمأنينة، وعندما يستكثر تكون لينة نفسه بهذا الاستكثار من القيام. أما الذي لا يحيي السنة وتأتي ليلة القدر ويريد أن يحييها، يكون في ذلك عليه ماذا؟ عليه ثقل ومشقة، ونفسه يصلي وعنده سآمة، شيء من السآمة والملل والضجر. أما ذاك الذي يصلي الحول ما ألينها عليه وأخفها على نفسه وأطيبها، ويود لو أن الليلة قدر طالت. والآخر ربما لو زادت القراءة، إذا كان يصلي مع الجماعة زادت يعني يسيرا، شعر بملل شديد وضجر وتضايق من هذا الأمر. فكلامه له وجه عظيم من هذه الناحية، أن قيام السنة فيه تليين للنفس، ويصبح القيام ألف لها، فإذا جاءت ليلة القدر حصلها بإذن الله، حصلها وأكرمه الله عز وجل بالنصيب الوافر منها. قال رحمه الله: أراد أن لا يتكل الناس، أما إنه قد علم أنها في رمضان. انتبه لهذه، أما إنه قد علم، يعني ابن مسعود، أنها في رمضان يعلم. لكن لماذا قال من يقيم الحول؟ الذي يظهر أن, 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 أن أيضا أراد هذا المعنى الذي أشرت إليه، من يقيم الحول نفسه لينة بالقيام في الحول كله على مدار السنة، فهو قطعا ستكون لينة وأكثر لينا وطمأنينة واستكثارا من الصلاة في العشر. أراد أن لا يتكل الناس، قال: أما إنه قد علم أنها في رمضان وأنها في العشر الأواخر وأنها ليلة 27. ثم حلف، أي أبي لا يستثني، أنها ليلة 27، يعني يجزم بذلك. فقلت: بأي شيء تقول ذلك يا أبا المنذر؟ قال: بالعلامة أو بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تطلع يومئذ لا شعاع لها. ومع ذلك، مع هذا الجزم من ابن مسعود ومن أبي وأيضا بعض الصحابة، فالأخذ بوصية النبي عليه الصلاة والسلام التمسوها في العشر الأواخر هو المطلوب. الأخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم التمسوها في العشر الأواخر، فتلتمس في العشر الأواخر، ويجتهد المرء في العشر كلها. ومن يقم العشر يصب ليلة القدر، ومن يقم العشر يصب ليلة القدر. فينبغي المسلم أن يتحراها في العشر، يتحراها بالذكر والعبادة وقيام الليل، وأيضا كثرة الدعاء، لأن مما تتحرى به ليلة القدر كثرة الدعاء فيها، والصحابة كانوا يعلمون ذلك. ولهذا عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، كما في الحديث الذي في السنن، قالت: يا رسول الله، أرأيت إذا علمت ليلة القدر أي ليلة هي؟ ماذا أقول؟ يعني ماذا أدعو؟ هذا السؤال منها مبني على ماذا؟ أنه متقرر في نفوسهم أن ليلة القدر ليلة تحري دعاء، تحرى الإنسان فيها الدعاء ويكثر من الدعاء، فتسأل عن دعاء جامع مناسب لتلك الليلة تكثر منه، لا أن تكتفي به وتترك ما سواه، لكن تكثر منه وتعتني به في تلك الليلة. قال تقولين: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وهذا يتناسب مع هذه الليلة، لأن ليلة القدر كما قال الله في سورة الدخان: فيها يفرق كل أمر حكيم، يعني يكتب ما هو كان في السنة إلى ليلة القدر الأخرى، فيناسب جدا في ليلة القدر أن يطلب العفو من العفو سبحانه وتعالى. فإذا فاز بالعفو تلك الليلة فهذا يعطيه ماذا؟ يعطيه إلى ليلة القدر الأخرى، لأن فيها يفرق، يكتب ما هو كان إلى ليلة القدر الأخرى، فيطلب العفو في ليلة كتابة السنة كاملة، كتابة السنة المقبلة كاملة ما يكون فيها، فيطلب العفو. فإذا كتب له العفو في تلك الليلة يبشر في سنته كلها بالخير. ولهذا من خير ما تتحرى به ليلة القدر هذا الدعاء، وتتحرى بالقيام والقرآن والذكر إلى طلوع الفجر. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو أن يبلغنا أجمعين شهر رمضان المبارك، وأن يبلغنا ليلة القدر، وأن يغنمنا خيراتها وبركاتها، وأن يغنمنا خيرات رمضان وبركاته، وأن يهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والعز والرفعة لأمة الإسلام بمنه وكرمه، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. وبهذا يكون انتهى الاعتكاف ويليه كتاب الحج. وأنبه إلى أن الدرس يتوقف إلى اليوم الأول من شهر رمضان المبارك بإذن الله سبحانه وتعالى. وإذا دخل رمضان ستكون القراءة من آخر الكتاب، كتاب مختصر صحيح مسلم، بما يتناسب مع الشهر وأيامه المباركة. فسنأخذ الكتابين الأخيرين من صحيح مسلم، كتاب فضائل القرآن، ثم الكتاب الذي يليه هو كتاب التفسير. ونسأل الله عز وجل لنا أجمعين التوفيق والسداد والعون على كل خير، إنه سميع قريب مجيب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في مختصر صحيح مسلم: باب الاجتهاد في العشر الأواخر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. أما بعد، قال الحافظ المنذر رحمه الله: باب الاجتهاد في العشر الأواخر. العشر الأواخر أي من رمضان، ورمضان شهر كله بركة من أوله إلى آخره، أيامه ولياليه، لكن هذه العشر الأواخر من رمضان تختص بمزيد فضل وعظيم مكانة وجليل مزية عن بقية شهر رمضان، ولها خصائص تميزت بها. ولهذا جاء في هذا الحديث حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. فهذا يفيد أن لهذه العشر خصوصية ومكانة عظيمة. وجاء في أيضا صحيح مسلم من حديثها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. ومن أعظم أسباب هذا الاجتهاد التماس ليلة القدر، تلك الليلة العظيمة التي هي خير الليالي وأشرفها وأعظمها، وسيأتي أحاديث في بيان مكانتها وعظيم فضلها وأهمية تحريها والتماسها.
قال رحمه الله:
قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل، إذا دخل العشر أحيا الليل. أحيا الليل أي جله وأكثره، ويكون له في صلاة الليل في هذه العشر أكثر مما يكون في غيره من ليالي رمضان أو ليالي السنة. وقوله وأيقظ أهله أي أنهضهم وأقامهم للصلاة والعبادة في تلك الليالي، وهذا من تمام حرصه عليه الصلاة والسلام على أهله وعنايته بهم، وحرصا على دلالتهم على الخير. وهذا فيه تشريع للأمة، تشريع للأمة أن تحذو حذوه عليه الصلاة والسلام وتأتسي به، فهذا فيه يتضمن توجيه للآباء والأمهات وحث لهم على العناية بأبنائهم وعناية الرجل بأهله وإيقاظهم وحثهم على العناية بهذه العشر المباركة وتعاهدهم فيها وتشجيعهم على الطاعة والعبادة وقيام الليل كما كان يصنع عليه الصلاة والسلام. قال وأيقظ أهله وجد أي في العبادة إقبالا عليها واستكثارا منها اغتناما لبركة الوقت. وقوله وشد المئزر أي جد واجتهد في العبادة واعتزل النساء، واعتزل النساء فلا يلتذ في تلك الليالي إلا بالمناجات، مناجات الرب سبحانه وتعالى والتقرب إليه، فما أباحه الله له من الجماع في ليالي رمضان يكون منشغلا عنه في العشر بما سواه من إحياء الليل وكثرة الذكر والدعاء والمناجات. فالحاصل أن هذه العشر لها شأن عظيم، وبين أهل العلم خلاف أيها أفضل، هذه العشر التي هي الأواخر من رمضان أو العشر الأول من ذي الحجة التي قال عنها عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر يعني العشر الأول من ذي الحجة. والذي عليه التحقيق في هذه المسألة من قول أهل العلم أن ما يتعلق برمضان فالفضل في الليالي، الفضل في الليالي، وفيها ليلة القدر التي خير من ألف شهر. وفيما يتعلق بالعشر الأول من ذي الحجة هو متعلق بالأيام، ما من أيام العمل الصالح، وفيها يوم عرفة، وفيها يوم النحر، يوم عيد الأضحى. فالحاصل أن هذه العشر عشر عظيمة جدا ولها مكانة جليلة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان صلوات الله وسلامه عليه يتحرى فيها من العبادة ويجتهد ما لا يجتهد في غيرها. نعم.
قال رحمه الله: باب في ليلة القدر وتحريها في العشر الأواخر من رمضان. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التمسوها في العشر الأواخر، يعني ليلة القدر، فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي.
قال: باب في ليلة القدر وتحريها في العشر الأواخر من رمضان. ليلة القدر ليلة عظيمة البركة، كثيرة الخير، سلام من أولها إلى آخرها. أنزل الله سبحانه وتعالى في القرآن سورة أفردت لبيان مكانة هذه الليلة، وسميت باسمها، سميت باسمها سورة القدر. هذه التسمية تسمية بهذه الليلة التي خصت هذه السورة ببيان فضلها وعظيم مكانتها عند الله سبحانه وتعالى. إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام، هي حتى مطلع الفجر. فهي هي ليلة خير من ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. ألف شهر تعادل بحساب السنوات أكثر من 83 سنة، أو قرابة 83 سنة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أعمار أمتي ما بين 60 و70، أي أكثر من أعمار غالب أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا من حرم خيرها كما جاء في الحديث فقد حرم، يعني حرم خيرا عظيما وفضلا عميما. فجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام حث على التماسها وطلبها وتحريها في العشر الأواخر من رمضان. تتحرى بقيام الليل، تتحرى بكثرة الذكر، تتحرى بالاعتكاف كما سبق أن مر معنا. قال: باب في ليلة القدر وتحريها في العشر الأواخر من رمضان. تحريها في العشر الأواخر من رمضان لأنه لا يعلم عينها، لا يعلم تحديدا هي في أي ليلة، هل هي في 21 أو 22، في 23، 24، في أي ليلة لا يعلم التعيين، لأنه لو علم التعيين لاقتصر أكثر الناس على تلك الليلة المعينة دون سواها. لكن بهذا يظهر الامتحان والجلد والصبر والجد والاجتهاد، مثل ما في الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله. ولهذا الاجتهاد يكون في الليالي كلها، ليالي العشر. سيأتي معنا في الحديث الأخير من هذه الأبواب أن أبي بن كعب سئل، قيل له إن أخاك بن مسعود يقول من يقيم الحول يصيب ليلة القدر، من يقيم الحول يعني يصلي كل السنة كل ليالي السنة يصيب ليلة القدر. قال رحمه الله أراد ألا يتكل الناس، أراد ألا يتكل الناس، يكون من يقيم الحول كل ليلة في السنة يقوم بذرك ليلة القدر، أراد ألا يتكل الناس. إذن لو كان الناس يعلمون، انظر كلمة ابن مسعود العظيمة هذه، لو كان الناس يعلمون ليلة القدر أي ليلة ماذا يصنعون؟ يتكلون يكتفون بها، يصلونها واحدة ويتركون ما سواها، لا يهتمون بما سواها. لكن لما صارت ليلة القدر غير معينة، هي في العشر لكنها غير معينة، إذا صلى الإنسان الليلة الأولى واجتهد وجاءت الليلة التي بعدها قال لعلها هي هذه الليلة ويجتهد، ثم تأتي الليلة التي بعدها يقول لعلها هذه الليلة ويجتهد، ثم التي وهكذا حتى ليلة الثلاثين، كل ليالي العشر ينبغي على المسلم الناصح لنفسه أن يتحرى أنها ليلة القدر. كل ما دخلت ليلة من ليالي العشر يقول في نفسه لعلها هي الليلة ويبدأ يجتهد ويستكثر من العبادة والالتماس، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام هنا في حديث ابن عمر التمسوها في العشر الأواخر، في العشر الأواخر. وجاء أيضا في حديث ابن عمر في الصحيح فالتمسوها في العشر الغوابر، التمسوها في العشر الغوابر، الغوابر يعني البواقي، لأن الغابر يطلق هو من الأضداد، يطلق على الباقي ويطلق على الماضي. الحافظ ابن حجر له كتاب عنوانه العبر في أنباء من غبر، من غبر يعني من مضى، فهذه الكلمة تطلق هي من الأضداد، تطلق على البواقي وعلى المواضي أو الماضي. فقال التمسوها في العشر الأواخر يعني ليلة القدر. ما معنى التمسوها؟ أي اجتهدوا في تلك الليالي العشر تحريا أن تكون كل ليلة منها هي ليلة القدر، تحروها بالعبادة بالصلاة، للاستكثار من الصلاة. ولهذا التهجد الذي يصلى في العشر الأواخر زيادة على ما يكون في رمضان من صلاة التراويح هو كله من الاجتهاد، كله من الاجتهاد في طلب ليلة القدر والتماسها. قال فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي، فلا يغلبن على السبع البواقي. نعم.
قال رحمه الله باب ليلة القدر ليلة 21. فقد تقدم حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في ذلك رقم 632.
قال باب ليلة 21، باب ليلة القدر ليلة 21. الرقم لا يقرأ، الذي يقرأ كلام المنذري رحمه الله. باب ليلة القدر ليلة 21. وقال قد تقدم حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في ذلك. وحديث أبي سعيد مر معنا قبل بابين، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إني أريتها ليلة وتر وأني أسجد صبيحتها في ماء وطين، فأصبح من ليلة 21 وقد قام إلى الصبح فمطرت السماء فوقف المسجد، فأبصرت الطين والماء، فخرج حين فرغ من صلاة الصبح وجبينه وروثة أنفه فيهما الطين والماء، وإذا هي ليلة 21 من العشر الأواخر. هذا يفيد أنه سنة من السنوات في زمانه عليه الصلاة والسلام وقعت ليلة القدر ليلة 21. وسيأتي في حديث عبد الله بن أنيس في الباب الذي بعده أنها وقعت أيضا ليلة 23، ليلة 23. وسيأتي في الترجمة الأخيرة ليلة القدر ليلة 27، وهي أكثر ليلة تتحرى فيها هذه الليلة المباركة. فإذا كانت وقعت فعلا في 21 في زمانه و 23، فهذا يفيد أنها في السنوات ماذا يحدث لها؟ تتنقل، يعني تارة تكون في 21، تارة تكون في 23، تارة تكون في 27، في 25، هي تتنقل في هذه العشر. ولهذا الذي يقيم العشر، ما نقول مثل ما قال عبد الله بن مسعود يقيم الحول، الذي يقيم العشر أدرك ليلة القدر، لأنها قطعا هي في العشر. الذي يقيم العشر أدرك ليلة القدر، لكن الذي مثل بعض الناس يتكلون على بعض الرؤى وكلام بعض المعبرين، يقولون أنها مثلا تواطأت الرؤى أنها ليلة 23. إذا اتكلوا على تلك الرؤية أحيوا ليلة 23، ثم حصل عندهم بعدها ماذا؟ فتور، أصبح عندهم فتور في بقية الليالي وضعف في العبادة، ولا تزال تنقص العبادة عندهم. فمن يقيم العشر أدرك ليلة القدر، ولهذا ينبغي على المسلم أن يتحرى ويلتمس ليلة القدر في العشر كلها، التمسوها في العشر الأواخر. نعم.
قال رحمه الله: باب ليلة القدر ليلة 23. عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أريدت ليلة القدر ثم أنسيتها، وأراني صبيحتها أسجد في ماء وطين. قال: فمطرنا ليلة 23، فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فانصرف، وإن أثر الماء والطين على جبهته وأنفه. قال: وكان عبد الله بن أنيس يقول 23.
قال: باب ليلة القدر ليلة 23، أي أن ليلة القدر في زمانه وقعت في سنة من السنوات في ليلة 23، كما في هذا الحديث، حديث عبد الله بن أنيس رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أريت ليلة القدر ثم أنسيتها، وأراني صبيحتها أسجد في ماء وطين. قال: فمطرنا ليلة 23، فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فانصرف، وإن أثر الماء والطين على جبهته وأنفه. فهذا الحديث يفيد أن ليلة القدر في سنة من السنوات في زمانه عليه الصلاة والسلام وقعت في ليلة 23، في حديث أبي سعيد المتقدم أنها وقعت في ليلة 21، وهذا يفيد كما تقدم أنها تتنقل في الليالي، سنة تكون كذا وسنة تكون كذا. ولهذا خير ما يفعله المسلم في العشر أن يتحراها في العشر كلها، ولا يتكل على بعض الرؤى، أو على يعني مثلا بعض الناس يتكل على أمور يبني عليها ظنا أنها ليلة القدر، مثلا يقول أني رأيت الشمس صافية صبيحة ليلة 21، أو رأيت كذا، يذكر بعض العلامات ثم يصيبه فتور في بقية الليالي. فالذي ينبغي على المسلم أن يتحراها في العشر كلها ولا يتكل على أي شيء يسمع به أو يذكر، لا يتكل على أي شيء. فمن قام العشر أدرك ليلة القدر. نعم.
قال رحمه الله: باب التمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان يلتمس ليلة القدر قبل أن تبان له، فلما انقضينا أمر بالبناء فقوض، ثم أبينت له أنها في العشر الأواخر فأمر بالبناء فأعيد، ثم خرج على الناس فقال: يا أيها الناس، إنها كانت أبينت لي ليلة القدر، وإني خرجت لأخبركم بها، فجاء رجلان يحتقان معهما الشيطان فنسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان، التمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. قال: قلت: يا أبا سعيد، إنكم أعلم بالعدد منا. قال: أجل، نحن أحق بذلك منكم. قال: قلت: ما التاسعة والسابعة والخامسة؟ قال: إذا مضت 21 فالتي يليها 22، وهي التاسعة فإذا مضت 23 فالتي تليها 7، فإذا مضى 25 فالتي تليها 5.
قال: باب التمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. التاسعة والسابعة والخامسة هذه كلها أوتار، وليلة القدر تتحرى في العشر مثل ما جاء في الحديث: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، وتتحرى بشكل أكثر في الأوتار. جاء في الحديث: تحروا في الوتر أو في الأوتار من العشر، فتتحرى في العشر كلها، وتتحرى بشكل أكثر في الأوتار من العشر، لأنه جاء في ذلك حديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام: تحروها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. أورد هنا حديث أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان يلتمس ليلة القدر قبل أن تبان له أنها في العشر الأواخر. قال: فلما انقضين، يعني العشر الأوسط وقد أكملها معتكفا، فقوض، وأمر بالبناء فقوض، يعني الخباء الذي وضع له، ثم أبينت له أنها في العشر الأواخر فأمر بالبناء فأعيد، أي الأخبية أو الخباء الذي له، ثم خرج على الناس فقال: يا أيها الناس، إنها كانت أبينت لي ليلة القدر، وإني خرجت لأخبركم بها، فجاء رجلان يحتقان معهما الشيطان، فجاء رجلان يحتقان معهما الشيطان. يحتقان أي يطلب كل منهما حقه من الآخر، كل يطلب حقه من الآخر. وجاء في رواية: يتحاقان أي يتخاصمان، بينهما صوت وصوت وخصومة، وكل واحد يطلب الحق من الآخر. قال: معهما الشيطان، معهما الشيطان. فنسيتها، وهذا فيه أن الخصومة واللجج وهذا يضعف أمور العلم، يعني أذكر من باب التقريب فقط لهذا الأمر. لو أن مجلس علم، لو أن مجلس علم عالم يتحدث فيه بعلم ينشره ويبينه للناس، ومسائل يحققها ويوضحها، لو قام قريبا منه لجج وخصومة، هل يصفو له ذهنه ويتمكن من بيان العلم وإلقائه بطمأنينة وارتياح وسكون نفس، أم أن هذا الصوت واللجج والخصومات تشوش الذهن وتشغل البال وتكدر صفو مجلس العلم وتشتت الذهن؟ قال: فجاء رجلان يحتقان، معهما الشيطان، فنسيتها. قولها معهما الشيطان، عرفنا أن فيما مضى أن الشياطين تصفد في رمضان، ما قال تقتل أو تموت، قال تصفد، والمصفد يضعف عمله، لا ينقطع تماما، يضعف عمله. ولهذا كل ما قوي العبد بالعبادة والصيام والذكر الصيامي يضيق مجاري الشيطان. كل ما قوي العباد بالصيام، العبد بالصيام وحفظ الصيام والمحافظة عليه والذكر وإلى ذلك، فإنه يسلم بإذن الله سبحانه وتعالى. فجاء رجلان يحتقان معهما الشيطان فنسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان، التمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. التمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة، هذا فيه التحري لها في الأوتار من العشر، في الأوتار من العشر. ومثل ما أشرت يعني جاء في ذلك بعض الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام تحريها في الوتر من العشر، ومنها هذا الحديث قال: التمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. وهذه كلها أوتار، التاسعة أي من العشر، والسابعة أي من العشر، والخامسة من العشر. قال: قلت يا أبا سعيد إنكم أعلم بالعدد منا. قال: أجل، نحن أحق بذلك منكم. قال: قلت ما التاسعة والسابعة والخامسة؟ قال: إذا مضت واحدة وعشرون، إذا مضت واحدة وعشرون فالتي تليها 22 فهي التاسعة، فإذا مضت 23 فالتي تليها السابعة، فإذا مضى 25 فالتي تليها الخامسة. هذا باعتبار ماذا؟ باعتبار ما بقي، مثل ما جاء في بعض الحديث: تسع تبقى، سبع تبقى، يعني يحسب تسع فيما بقي. ومعلوم أن هذا الحساب سيختلف إن كمل الشهر وإن ماذا؟ وإن نقص. فإذا كان مطلوب أن نتحراها في تسع تبقى، سبع تبقى، نحن لا ندري الشهر يتم أو ينقص، هل يكون تام أو لا، هذا لا يتبين إلا في آخر يوم برؤية الهلال. فإذا ماذا علينا؟ علينا أن نتحراها في العشر كلها، أن احتمال أن تكون هذه تسع تبقى واحتمال أن تكون هذه تسع تبقى الليلة التي تليها، لأنه يختلف باختلاف آخر الشهر، هل هو 30 أو 29. وتقدم في حديث أبي سعيد نفسه رضي الله عنه أنها كانت في ليلة 21، هذا مع الحساب الآن الذي هنا في تفسير أبي سعيد رضي الله عنه لتسع تبقى وسبع والخامسة. في الحديث الأول كانت ليلة 21، ولهذا أحسن ما يكون للمرء في هذا الباب أن يتحراها في العشر كلها، ليلة 21 والليالي بعدها حتى ليلة 30. ليلة 30 يتحرى فيها ليلة القدر، التمسوها في العشر الأواخر. نعم.
قال رحمه الله: باب ليلة القدر ليلة 27. عن زيد بن حبيش رضي الله عنه يقول: سألت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت إن أخاك ابن مسعود يقول من يقوم الحول يصب ليلة القدر. فقال رحمه الله: أراد ألا يتكل الناس، أما إنه قد علم أنها في رمضان وأنها في العشر الأواخر وأنها ليلة 27، ثم حلف لا يستثني أنها ليلة 27. فقلت: بأي شيء تقول ذلك يا أبا المنذر؟ قال: بالعلامة أو بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تطلع يومئذ لا شعاع لها.
قال: باب ليلة القدر، ليلة 27. هذه الليلة، ليلة 27، هي من أحرى الليالي، من أحرى الليالي. وقد جاء عن غير واحد من الصحابة مثل أبي وابن عباس وبعض الصحابة أنها ليلة 27، فهي أحرى ليلة، أحرى ليلة يتحرى أن تكون ليلة القدر. لكن كما تقدم في زمانه حصلت في ليلة 21، وحديث عبد الله بن أنيس ليلة 23، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر أن نتحراها في ماذا؟ في العشر كلها، أن نتحراها في العشر كلها. قال عن زر بن حبيش رضي الله عنه، عن زر بن حبيش قال: سألت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت: إن أخاك ابن مسعود يقول من يقم الحول يصب ليلة القدر، من يقم الحول يصب ليلة القدر. من يقم الحول يعني يقم السنة كلها، وليلة القدر هي قطعا في رمضان، إنا أنزلناه في ليلة القدر، مع قوله شهر رمضان الذي أنزل في القرآن. فإذا كان أنزل في ليلة القدر، والله يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إذن ليلة القدر في رمضان. والنبي عليه الصلاة والسلام التمسها سنة في العشر الأول من رمضان، ثم التمسها في العشر الأوسط من رمضان، ثم أخبر أنها في العشر الأواخر من رمضان كما تقدم في حديث أبي سعيد، ثم أبينت له أنها في العشر الأواخر. فإذا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. فالذي يقيم الحول يصيب ليلة القدر، يصيب ليلة القدر. لما نقل هذا الكلام لأبي قال رحمه الله: أراد أن لا يتكل الناس، أراد أن لا يتكل الناس. وقد يكون الله تعالى أعلم أن لابن مسعود مقصد آخر، يعلم أنها يعلم أن ليلة القدر في رمضان، ولا يخفاه ذلك. لكن من يقوم الحول، يعني من يكون كل الليالي، كل ليلة يحييها، كل ليلة يحييها من ليالي السنة، ليس من ليالي رمضان، من ليالي السنة يشتغل كل ليلة يحييها بصلاة، لو حظ من صلاة. من كان هذا شأنه لانت نفسه في الليالي، ليالي السنة قياما، هل ستفوت ليلة القدر؟ لا، نفسه لانت. هذا الذي ما يقوم الحول يأتي في العشر الأواخر يريد أن يخصم من بعضها، ويريد أن يقوم جزء من بعضها، ويقاوم نفسه مقاومة شديدة يعالجها حتى تقوم، ونفسه أيضا تقوم وفيها ملل وسآمة إذا طال القيام أو شيء من هذا القبيل. أما الذي على مدار السنة يصلي، إذا جاءت ليلة القدر تكون نفسه ماذا؟ في غاية اللين والطمأنينة، وعندما يستكثر تكون لينة نفسه بهذا الاستكثار من قيام. أما الذي لا يحيي السنة وتأتي ليلة القدر ويريد أن يحييها، يكون في ذلك عليه ماذا؟ عليه ثقل ومشقة، ونفسه يصلي وعنده سآمة، شيء من السآمة والملل والضجر. أما ذاك الذي يصلي الحول ما ألينها عليه وأخفها على نفسه وأطيبها، ويود لو أن الليلة قدر طالت. والآخر ربما لو زادت القراءة، إذا كان يصلي مع الجماعة زادت شيئا يسيرا، شعر بملل شديد وضجر وتضايق من هذا الأمر. فكلامه له وجه عظيم من هذه الناحية، أن قيام السنة فيه تليين للنفس، ويصبح القيام ألف لها، فإذا جاءت ليلة القدر حصلها بإذن الله، حصلها وأكرمه الله عز وجل بالنصيب الوافر منها. قال رحمه الله: أراد ألا يتكل الناس، أما إنه قد علم أنها في رمضان. انتبه لهذه، أما إنه قد علم، يعني ابن مسعود، أنها في رمضان يعلم. لكن لماذا قال من يقيم الحول؟ الذي يظهر أن 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 أيضا أراد هذا المعنى الذي أشرت إليه، من يقيم الحول نفسه لينة بالقيام في الحول كله على مدار السنة، فهو قطعا ستكون لينة وأكثر لينا وطمأنينة واستكثارا من الصلاة في العشر. أراد ألا يتكل الناس، قال: أما إنه قد علم أنها في رمضان وأنها في العشر الأواخر وأنها ليلة 27. ثم حلف، أي أبي لا يستثني، أنها ليلة 27، يعني يجزم بذلك. فقلت: بأي شيء تقول ذلك يا أبا المنذر؟ قال: بالعلامة أو بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تطلع يومئذ لا شعاع لها. ومع ذلك، مع هذا الجزم من ابن مسعود ومن أبي وأيضا بعض الصحابة، فالأخذ بوصية النبي عليه الصلاة والسلام التمسوها في العشر الأواخر هو المطلوب. الأخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم التمسوها في العشر الأواخر، فتلتمس في العشر الأواخر، ويجتهد المرء في العشر كلها. ومن يقم العشر يصب ليلة القدر، ومن يقم العشر يصب ليلة القدر. فينبغي المسلم أن يتحراها في العشر، يتحراها بالذكر والعبادة وقيام الليل، وأيضا كثرة الدعاء، لأن مما تتحرى به ليلة القدر كثرة الدعاء فيها، والصحابة كانوا يعلمون ذلك. ولهذا عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين كما في الحديث الذي في السنن، قالت: يا رسول الله، أرأيت إذا علمت ليلة القدر أي ليلة هي؟ ماذا أقول؟ يعني ماذا أدعو؟ هذا السؤال منها مبني على ماذا؟ أنه متقرر في نفوسهم أن ليلة القدر ليلة تحري دعاء، تحرى الإنسان فيها الدعاء ويكثر من الدعاء، فتسأل عن دعاء جامع مناسب لتلك الليلة تكثر منه، لا أن تكتفي به وتترك ما سواه، لكن تكثر منه وتعتني به في تلك الليلة. قال: تقولين: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وهذا يتناسب مع هذه الليلة، لأن ليلة القدر كما قال الله في سورة الدخان: فيها يفرق كل أمر حكيم، يعني يكتب ما هو كان في السنة إلى ليلة القدر الأخرى. فيناسب جدا في ليلة القدر أن يطلب العفو من العفو سبحانه وتعالى، فإذا فاز بالعفو تلك الليلة فهذا يعطيه ماذا؟ يعطيه إلى ليلة القدر الأخرى، لأن فيها يفرق، يكتب ما هو كان إلى ليلة القدر الأخرى، فيطلب العفو في ليلة كتابة السنة كاملة، كتابة السنة المقبلة كاملة ما يكون فيها، فيطلب العفو. فإذا كتب له العفو في تلك الليلة يبشر في سنته كلها بالخير، ولهذا من خير ما تتحرى به ليلة القدر هذا الدعاء، وتتحرى بالقيام والقرآن والذكر و إلى طلوع الفجر. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو أن يبلغنا أجمعين شهر رمضان المبارك، وأن يبلغنا ليلة القدر، وأن يغنمنا خيراتها خيراتها وبركاتها، وأن يغنمنا خيرات رمضان وبركاته، وأن يهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والعز والرفعة لأمة الإسلام بمنه وكرمه، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. وبهذا يكون انتهى الاعتكاف ويليه كتاب الحج. وأنبه إلى أن الدرس يتوقف إلى اليوم الأول من شهر رمضان المبارك بإذن الله سبحانه وتعالى، وإذا دخل رمضان ستكون القراءة من آخر الكتاب، كتاب مختصر صحيح مسلم، بما يتناسب مع الشهر وأيامه المباركة. فسنأخذ الكتابين الأخيرين من صحيح مسلم، كتاب فضائل القرآن، ثم الكتاب الذي يليه هو كتاب التفسير. ونسأل الله عز وجل لنا أجمعين التوفيق والسداد والعون على كل خير، إنه سميع قريب مجيب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.